بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في ابتداء القائم بالقاعد وعكسه، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا خلف أبي بكر قائما، وقال في الصورة الأولى وهو ابتداء القادر بالعاجز عن القيام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولا تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود. ولما صرع صلى الله عليه وآله وسلم حين وقع من الفرس على جذع نخلة فكت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بالناس المكتوبة جالسا، فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إمامنا مريض. فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وكان الشعبي وغيره يقول: لا يؤمن أحد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع قدرته على القيام، ولا يتمن به أحد كذلك. وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سد باب المخالفة على الإمام، لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض الأحكام، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة. فلما تقررت الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائما مع القدرة ولو كان الإمام مضطجعا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في اقتداء المتوضئ بالمتيمم ولو جنبا. ووقع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك، فصلى بالصحابة يوما وضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم، ولم يعد أحد منهم تلك الصلاة. وكان علي رضي الله عنه يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يكره الصلاة خلف الأقلف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطا أو ركنا ولم يعلم به المقتدي، ويقول: يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصلى عمر وعثمان رضي الله عنهما بالناس، وكل منهما جنب، فأعاد كل منهما ولم يعيد القوم. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد. وصلى علي رضي الله عنه مرة بالناس الصبح وهو جنب، فنادى: ألا إن عليا كان جنبا، فمن صلى معه فليعد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بالناس وذكر أنه جنب أو ما إليهم أن مكانكم، وفي رواية: أن يجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم ويقول: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة وليستخلف قبل خروجه من يصلي بالناس، ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتدي بما مضى. ولما طعن عمر رضي الله عنه قال: قثرني الكلب ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة. ولما طعن معاوية رضي الله عنه صلى الناس وحدانا من حين طعن ولم يستخلف أحدا. وكان علي رضي الله عنه إذا رعف في الصلاة أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف، يعني سترا لحاله كأنه رعف. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ومن أم قوما وهم له كارهون. وزاد في رواية أخرى رابعا: وهو الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاونا بفعلها في الوقت. والله أعلم.
اللهم
صل صلواتك على سعد بكر ذاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حتى تم علماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرته الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرته الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله من حبوبه طهرا وأصحابه من ارتفعوا به قدرا وعلى من والاهم بإحسان وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يواصل سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بصلاة الجماعة والقدوة وقال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في اقتداء القائم بالقاعد وعكسه وهو الذي كان عليه الأمر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وأيام مرض موته. صلى قاعدا والناس خلفه قيام ووردت قبل ذلك أحاديث أمرهم إذا كان الإمام قاعدا لعذر أن يقعد المأمومون معه ويصلون قعودا ثم نسخ ذلك بآخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا أيضا جاء اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فلا خلاف بينهم في جواز صلاة القاعد خلف القائم فالقاعد العذر يصلي خلف القائم فصلاته صحيحة بالاتفاق. ولكن إذا كان المأموم يقدر على القيام ويستطيع القيام والإمام لا يعجز عن القيام فهذا الذي قال الحنفية والشافعية يصلي الإمام قاعدا والمأمومون خلفه قياما وصلاتهم صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاة قاعدا والناس قيام. وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر في صلاة الظهر فيما جاء في الصحيحين فصلى قاعدا والناس قيام فبهذا أخذ الحنفية والشافعية. وقال المالكية والحنابلة لا يجوز أن يكون الإمام قاعد وأوردوا حديث عند الدارقطني وغيره فيه سند وقال يقول لا يؤمن أحد بعدي جالسا وقالوا حال القائم أقوى من حال القاعد فلا يجوز بناء القوي على الضعيف. إلا أن الحنابلة قالوا إذا كان هو إمام مسجد راتب وإمام جماعة ويرتجى برؤه فلا بأس في أيام مرضه أن يصلي قاعدا بالناس ويصلون خلفه قياما وما عدا ذلك فلا يصلي القائم خلف القاعد عند الحنابلة وكذلك عند المالكية. أما الحنفية والشافعية فقالوا يصلي ولا إشكال أن يصلي القائم خلف القاعد كما يصلي القاعد خلف القائم وهذا كله في الفرض. أما في النفل فباتفاق ما يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد لأن القيام ليس بواجب في النفل ليس بفرض إذن فلا إشكال أن يكون الإمام قائما والإمام قاعدا. وقال في الصورة الأولى وهو اقتداء القادر بالعاجز عن القيام إنما يجعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ولا تفعلوا كما تفعل العاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود. علمنا أن هذا هو الذي نسخ بعد ذلك، ولما صلى الله عليه وسلم حين وقع من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس مكتوبة جالسا، فقام الناس خلفه فأشارهم فقعدوا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. هذه الحديث الذي علمنا نسخها. وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال رسول الله إمامنا مريض، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. علمنا هذه الحديث ثم جاء النسخ بعد ذلك. وكان شعبي غير يقول لا يؤمن أحد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع قدرته على القيام، مع القدرة ففرض معلوم، ولا يتمنى به أحد كذلك. قال وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم صد باب المخالفة على الإمام ليكون الزمان على الإمام، لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض الأحكام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة. فلما تقررت الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائما مع القدرة ولو كان الإمام مضطجعا. أيضا إذا كان الإمام بالإيماء في الركوع والسجود حينئذ أيضا قال الأئمة الثلاثة ما يصح الاقتداء به، يصير مأموم ولا يصح أن يكون إمام. قال الشافعية يجوز، كما يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد فيجوز أن يصلي خلف الذي يومي بالركوع ويومي بالسجود ولو كان مضطجعا. كان صلى الله عليه وسلم يرخص في اقتداء المتوضي بالمتيمم ولو جنبا، وقع لابن عباس رضي الله عنهما ذلك فصلى بالصحابة يوم الفطيكة وأخبرهم أنه أصاب من جاري الأورمية فصلى بهم وهو جنب متيمم ولم يعد أحد منهم تلك الصلاة. وكان علي رضي الله عنه يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكان أبو الدرداء يكره الصلاة خلف الأقلف، الأقلف الغير المختون. أما اسمه اقتداء المتوضي خلف المتيمم لعذر فهو جائز عند الجمهور عند أبي حنيفة وأبي يوسف وخالف محمد بن حسن، وكذلك عند المالكية والحنابلة يجوز أن يقتدي المتوضي بالمتيمم. قال الشافعية إن كان المتيمم لا قضاء عليه فيصح أن يكون إماما، وإن كان يلزمه القضاء فلا يصح أن يكون إماما بل يصلي ماموما. ومع كراهة المالكية اقتداء المتوضي بالمتيمم، وكذلك يقول لا الحنابلة أن إمامة المتوضي أولى من إمامة المتيمم، لأن التيمم مختلف يرفع الحدث أم لا، أو ما إنما تستباح به الصلاة للضرورة كما هو عند الشافعية والحنابلة. يقال الشافعية من لا تلزمه الإعادة يصح أن يكون إماما، ومن كان عليه قضاء تلزمه الإعادة فلا يصح أن يكون إماما. خالف من الحنفية محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وقال لا يصح اقتداء المتوضي بالمتيمم مطلقا في غير صلاة الجنازة. ثم ذكر لنا الصلاة خلف الأقلف وهو الذي لم يختن، فمهما تتمكن لا الأقلف من تطهير ما تحت القلفة يجب عليه ذلك عند الشافعية والحنابلة. ذهب إلى الاستحباب الحنفية، وكذلك لا يرى المالكية وجوب غسل ما تحت القلفة. إذن ذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة إلى أنه إذا لم يغسل ما تحتها لا تصح طهارته، فمن باب أولى إمامته. ولكن إذا رفع القلفة وغسل ما تحتها صحت إمامته، والمختتن أولى من الأقلف. وكذلك يقول الحنفية أنه يكره الصلاة خلف الأقلف كراهة تنزيه. كان صلى الله عليه وسلم يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطا أو ركنا ولم يعلم به المقتدي، يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصلى عمر وعثمان رضي الله عنهم بالناس وكل منهم جنوب فأعاد كل منهم ولم يعد القوم لأن الجنابة والحدث الأصغر مما لا يرى فلا يكلف الماموم إعادة الصلاة إلا إن تحمل عنه الإمام فقد تبين أنه غير أهل للتحمل بمعنى لو جاء ومثلا وهو في الركوع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة فهذه الركعة ما تحسب إذا تبين أن الإمام لم يكن على وضوء فلا تحسب بل يجب أن يأتي بركعة أخرى لأن الإمام ليس أهلا للتحمل ما دام كان محدثا ما دام محدث فلا يصح أن يتحمل عن الماموم وهكذا ولكن الحنفية قالوا ما يتصح الصلاة أصلا لأن الإمام ضامن وهذا غير محل الضمان فلا تصح صلاة الماموم إذا كان تبين له أن الإمام محدث فكذا يقول من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث وجب عليه الإعادة عند الحنفية وأوردوا في ذلك حديث من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا جنبا أعاد صلاته ولكن الحديث في إعادته ما إعادته فلا خلاف فيه ويقول الحنابلة لو جهله الماموم وحده وعلمه الإمام يعيدون كلهم أما إذا جهله الإمام والمامومون كلهم حتى قضوا الصلاة قال صحت صلاة الماموم وحده وأورد الحديث هذا إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم إذن قال الأئذ الشافعية إن كان ترك شيء من الأركان وشروطه الظاهرة فلا تصح الجماعة خلفه ولا الاقتداء به ومنه إذا كان عليه نجاسة فإن كان نجاسة خفية بحيث المتأمل ما يدركها فلا يصع على الماموم شيء إلا من تحمل عنه شيء فلا يصح التحمل وأما إن كانت ظاهرة ولكنهم انتبهوا منها لو حتى أمل في بير النجاسة ظاهرة فلا تصح الصلاة خلفه ومن صلى خلفه عليه أن يعيد الصلاة لأنه قصر في عدم التفقد وأما إذا كانت خفية والحدث أمر خفي فصححوا الصلاة خلفه إن من دون تحمل وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد وصلى علي رضي الله عنه يعني ما دام لم يتعمد ذلك وصلى علي رضي الله عنه مرة بالناس صبحا وجنبا فنادى لأن عليا كان جنبا فمن صلى معه فليعيد وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس وذكرنه جنبا وما إليهم أن مكانكم في رواية أن يجلسوا ثم يدخل البيت فيغتل ويخرج رأسه تقطر فيصلي بهم يقول إنما أنا بشر مثلكم إني كنت جنبا صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم ثم يعد وضوءه وليستقبل صلاته فقال الجمهور استقبل صلاته أن يعيد الصلاة من أولها وقال الحنفية ومن وافقهم ليبني على صلاته ويغتفر له ذهابه من أجل الوضوء إن لم يكن متطهرا عند إحرامه فأحرم متعمدا أو ساهيا لا تصح صلاته فلا تنعقد الصلاة أصلا نعم من غير شك ولكن إذا كان في أثناء الصلاة طرأ عليه الحدث أو المبطل للصلاة فيقول الحنفية كما هو في رواية عن أحمد أنه إذا سبقه ذلك وغلب عليه فيذهب يجدد الوضوء ويرجع يكمل الصلاة من حيث وقف فطهارته تفسد ولا تفسد صلاته فيبني على ما مضى من صلاته بعد أن يتطهر وفي حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني إذا ذهب من أجل الوضوء لا يكلم أحد الناس ولا يفعل مبطل مبطلات الصلاة، وإذا كان الوضوء في مكان قريب فلا يجوز أن يذهب إلى مكان بعيد، فإلى أقرب مكان يمكن يتوضأ فيه يتوضأ ويرجع، ويبني عند الحنفية على ما مضى إذا كان الحدث سبقه وكان من غير تعمد منه. والاستئناف أفضل، يعيد الصلاة من أولها خروجا من الخلاف سواء. فكذلك يقول المالكية والشافعية والحنابلة تبطل صلاته سواء كان تعمد أو سبقه وغلبه الحدث، تبطل صلاته من أصلها ويتوضأ ويلزمه أن يعيدها من جديد من أولها. فهذا هو أصح الرواية عن أحمد، وهو القول الجديد الإمام الشافعي، وهو قول المالكية أنه تبطل صلاته سواء تعمد أو سبقه الحدث، أما إذا تعمد فبالاتفاق، وإذا سبقه الحدث فعند الأئمة الثلاثة تبطل صلاته من أصلها، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. وقال الحنفية إن كان سبقه وغلبه الحدث فيمكنه أن يذهب فيتوضأ ثم يأتي فيكمل ما بقي من الصلاة. ولكن هذا البناء على ما مضى من الصلاة عندهم بشروط، فكونه بغير قصد منه وترى عليه الحدث ولا يأتي بعد الحدث بفعل منافي للصلاة، لو لم يكن قد أحدث من أكل ولا شرب إلا كلامه، ما إذا تكلم وشرب خلاص ما يجوز يبني على صلاته، فلا بد من هذه الشروط. يقول: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة ولا يستخلف قبل خروج من يصلي بالناس ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى. ولما طعن عمر رضي الله عنه قال: قتلني الكلب، يعني الكافر كان بيقولوا له مجوسي، ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف قدمه يصلي بالناس، فصلى بالناس صلاة خفيفة لما كان من الارتجاج والارتباك عندما طعن أمير المؤمنين. ولما طعن معاوية صلى الناس وحدانا من حين طعن ولم يستخلف أحد، كان يظنون يا إذا رعف في الصلاة أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف، يعني سترا لحاله كأنه رعف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم، يعني ما تقبل عند الله، ما ترتفع حتى فوق الأذن، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق على سيده، الهارب عن الخدمة لسيده فلا يقبل الله له صلاة حتى يرجع إلى سيده، والامرأة باتت وزوجها عليها ساخط فبإساءتها إلى الزوج ومبيت ساخطا ما تقبل صلاتها حتى يرضى زوجها. وكذلك من أم قوما وهم له كارهون، من أم قوما وهم له كارهون، كونه سيء الخلق وكونه فاسد في دينه فيكرهون أن يأمهم. وزاد في الآية الأخرى: رابنه الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاونا بفعلها في الوقت، تساهلا وتهاونا وعدم مبالاة، هذا من غير شك يتعرض لعدم القبول لصلاته، كما جاء أيضا في رواية: وأخوان متصارمان ممن لا ترفع صلاتهم فوق آذانهم، يعني متباغضان متقاطعان، أخوان متباغضان متقاطعان فلا تقبل لهما صلاة، والعياذ بالله تبارك وتعالى في علاه. تقدم معنا الكلام أن الحنفية يقولون إن كأن القوم يكرهونه لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، فكره ذلك تحريم يحرم عليه أن يتقدم عليه. قالوا: أما إن كان هو أحق بالإمامة ولكن متحاملين عليه جماعة فلا يكره الكراهة عليهم. يقول المالكية: إن كرهه أقل القوم ولو غير ذوي الفضل منهم لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه أو لتسهله في ترك السنن كرهت إمامتهم، أما إذا كرهه كل القوم أو ذوي الفضل فيهم فتحرم إمامته، هكذا يقول المالكية. وحمل الشافعية الكراهة على التنزيه، وكذلك يقول الحنابلة يكره أن يؤم رجل قوما أكثرهم له كارهون. إذا كانت كراهتهم له بحق مثل خلل في دينه وإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم. قال الإمام أحمد هذا بالنسبة لأكثر القوم، أما الأقل قال إذا كرهوا واحد أو اثنان وثلاثة فلا بأس حتى يكرهوا أكثر القوم. الله يتقبل صلواتنا ويجعلها صلوات مقبولة قائمة على الوجه الأحب إليه والأرضى له، واجعل صلوات أهلينا كذلك وصلاة أولادنا وطلابنا كذلك، احفظنا من موجبات الرد ومن أسباب عدم القبول، واجعلنا مقبولين في صلواتنا وجميع عباداتنا، ويلحقنا بالمتقين ويعيد بركتهم علينا فيقبلنا بهم أجمعين في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.